يطيب لي أن أكون برفقتكم مستمعي الأحباء، وأتطلع إلى ثلث ساعة غني ومفيد مع مقطع جديد من سفر الملوك الأول من العهد القديم. ما زالت رحلتنا عبر العهد القديم مستمرة، وما زلنا عند محطة سفر الملوك الأول في الفصل السابع منه. في الحلقة السابقة رأينا سليمان يعقد صفقة تجارية مع حرام ملك سور تتضمن خشب الأرز والعمال. قلنا إن فكرة بناء الهيكل كاملة كانت في قلب داود، وسليمان قام بتنفيذها فقط. وبالرغم من كل ما جمعه داود للبناء، فقد أبرم سليمان صفقة مع ملك سور لإحضار أخشاب الأرز للبناء. ومقابل ذلك قام سليمان بتزويد هذا الملك بالطعام لبيته. كان مشروع البناء ضخما، وقد سخر سليمان أعدادا كبيرة من الناس لذلك، ويبدأ الآن العمل العظيم ببناء بيت الرب، والذي كان أعظم عمل قام به سليمان. في الفصل السادس من الملوك الأول رأينا أن حجم الهيكل هو ضعف حجم خيمة الاجتماع، وهو مزين أكثر منها ويحتوي على نفائس أكثر. ذهبت البساطة التي كانت تميز خيمة الاجتماع، وبدأ التراجع الروحي يظهر. كان الهيكل كثير التعقيد مما أضاع بساطة الخيمة. وفي العهد الجديد نجد أن الخيمة هي التي تذكر كرمز للمسيح وليس الهيكل، لأن تعقيدات كثيرة قد دخلت عليه، كما أن سليمان قد عمل نوافذ بإضاءة قليلة، أما في خيمة الاجتماع فلم توجد أي نوافذ. وهكذا في الهيكل لم يعد الناس يعتمدون على النور الإلهي، بل على النور الذي في الهيكل، النور الطبيعي الآتي من الخارج. كان الكروبيم مصنوعا من خشب الزيتون، ومع أنه كان أكبر حجما، إلا أنه لم يكن مصنوعا من الذهب الخالص كذاك الذي في الخيمة. الهيكل كان أكثر زينة وبهرجة من الخيمة، وهذا زاد من الاحتفالات والطقوس فيه. كان الهيكل معقدا، إلا أن الله رفع من شأنه بحضوره، وملأت شكينة المجد المكان كما سنرى الآن. وأنتقل بكم فورا أعزائي إلى الفصل السابع من الملوك الأول. نتعلم في هذا الفصل أن سليمان لم يبني فقط الهيكل، ولكنه بنى أيضا قصرا له، وبيت وعر لبنان، وقصرا لابنة فرعون. يخبرنا العدد الأول من هذا الفصل السابع ما يلي: وأما بيته فبناه سليمان في 13 سنة وأكمل كل بيته. تطلب الأمر 7 سنين لبناء الهيكل، لكنه تطلب ضعف الوقت لبناء بيت سليمان الخاص. عدد 2: وبنى بيت وعر لبنان طوله 100 ذراع وعرضه 50 ذراعا وسمكه 30 ذراعا على 4 صفوف من أعمدة أرز وجوائز أرز على الأعمدة. سليمان بنى أيضا بيت وعر لبنان مسكنا ثانيا له، كان ضخما مبنيا على أعمدة من الأرز، وقد وفر له الملك حرام الحجارة وأخشاب الأرز. عدد 8: بيته الذي كان يسكنه في دار أخرى داخل الرواق كان كهذا العمل، وعمل بيتا لابنة فرعون التي أخذها سليمان كهذا الرواق. بنى بيتا خاصا لابنة فرعون، يبدو وأنها كانت مميزة عنده. تصور لو أراد أن يبني لكل زوجة بيتا لاضطر أن يبني 1000 بيت، مشروع ضخم للإسكان. يقول العددان 13 و14 من الفصل السابع من الملوك الأول: وأرسل الملك سليمان وأخذ حرام من سور، وهو ابن امرأة أرملة من سبط نفتالي، وأبوه رجل سوري نحاس، وكان ممتلئا حكمة وفهما ومعرفة لعمل كل عمل في النحاس، فأتى إلى الملك سليمان وعمل كل عمله. طبعا حرام هنا ليس ملك سور، بل كان من الصناع المهرة. كان حاذقا في صناعة النحاس وصنع كل الأدوات الحساسة في القدس المصنوعة من الحديد والنحاس والذهب، وكان عمله دقيقا وجذابا، الأمر الذي أراده سليمان، وهذا يدل على فترة السلام التي كان يعيشها سليمان. وفي فترة السلام هذه نمت الفنون وتطورت. نتعرف الآن إلى تفاصيل أكثر فيما يختص بالهيكل. عدد 21: وأوقف العمودين في رواق الهيكل، فأوقف العمود الأيمن ودعا اسمه ياكين، ثم أوقف العمود الأيسر ودعا اسمه بوعز. ياكين يعني الله سيؤسس ويمكن، وبوعز يعني فيه القوة. وإذا ما قرأت سفر المزامير فستجد بعض المزامير تتضمن هاتين الفكرتين فيهما عن القوة وعن الجمال. فمثلا المزمور 96 والعدد 6 يقول: مجد وجلال قدامه، العز والجمال في مقدسه. القوة تحكي عن الخلاص، إذ أن الله قادر أن يخلص كل الذين هم له. والجمال يحكي عن جمال العبادة، علينا أن نعبد الله بجمال القداسة. كان هذان العمودان أساسيين في الهيكل. وروحيا ينبغي أن يكون هذان العمودان في حياة الشخص الذي يريد أن يعبد الله. صديقي، لا يمكنك أن تعبد الله إلا إذا اختبرت قوته في خلاصك من الخطية. عندها ستعبده في جمال قداسته، ستشعر بهيبة حضوره أثناء العبادة، وتدرك ضعفاتك، ثم تراه في كامل جماله ومجده. هذه كانت تجربة إشعياء عندما دخل الهيكل ورأى رؤية لله وهو جالس على العرش عظيما مترفعا وقدوسا. وعندما رأى إشعياء نفسه في نور حضرة الله رأى مدى نجاسته، فقلت: ويل لي إني هلكت، لأني إنسان نجس الشفتين، وأنا ساكن بين شعب نجس الشفتين، لأن عيني قد رأتا الملك رب الجنود. العمودان ياكين وبوعز يحكيان عن العبادة الحقيقية عندما تأتي النفس المفدية وتنسكب أمام حضرة الله القدوس. وطبعا الموسيقى في هذا يجب أن ترفعك إلى ذلك الجو الطاهر من العبادة الحقة. قام سليمان أيضا بتكبير حجم المرحضة في الهيكل. عدد 23: وعمل البحر مسبوكا 10 أذرع من شفته إلى شفته، وكان مدورا مستديرا، ارتفاعه 5 أذرع، وخيط 30 ذراعا يحيط به بدائره. كانت المرحضة قائمة على 12 ثورا مسبوكا، كل 3 منها متجهة في اتجاه، وكانت أطراف المرحضة مزينة بأزهار السوسن، وكانت تستخدم لاغتسال الكهنة. قارن هذه المرحضة صديقي بتلك التي كانت في خيمة الاجتماع، والتي كانت تتسم بالبساطة وتفي بالغرض المطلوب. عدد 38: وعمل 10 مراحض من نحاس، تسع كل مرحضة 40 بثا، المرحضة الواحدة 4 أذرع، مرحضة واحدة على القاعدة الواحدة للعشر القواعد. صديقي، غسيل القلب وتطهيره يتطلب أكثر من مجرد الحجم والجمال. هناك الكثير من الكنائس اليوم التي تقود اجتماعات هائلة للعبادة، ولكنها لا تأتي بالجموع إلى حضرة الله، ولا تنعش الروح وتأتي بالفرح والسلام إلى القلب. كل مغاسل العالم لا تستطيع أن تغسل خطية واحدة، ولكن الماء الذي في المغسلة هو الذي يطهر، والماء يشير إلى كلمة الله وإلى تطبيقها على الحياة، وهذا ما يجعلنا طاهرين. يقول العددان 48 و49 من فصل تأملنا 7 من الملوك الأول: وعمل سليمان جميع آنية بيت الرب المذبح من ذهب، والمائدة التي عليها خبز الوجوه من ذهب، والمنائر 5 عن اليمين وخمسا عن اليسار أمام المحراب من ذهب خالص، والأزهار والسرج والملاقط من ذهب. في خيمة الاجتماع كانت توجد منارة واحدة، أما في الهيكل فتوجد عشر منارات. مرة أخرى دعنا نطبق هذا التضاعف على حياتنا الروحية. أنا أرى في التضاعف هنا التهاون في تعاملنا مع المسيح. كثيرون يعتقدون أنهم يستطيعون أن يتحدثوا مع المسيح كما لو كان من شلة الأصدقاء دون أن يعطوه الاحترام اللازم. صحيح أننا نستطيع أن نتحدث إليه، ولكن أين المهابة والاحترام لذاك السامي المقام الممجد الجالس عن يمين العظمة؟ هل تذكر يوحنا تلميذ المسيح مستمعي؟ كان أكثر الأشخاص قربا من الرب يسوع، يرافقه في كل مكان، واقترح عليه اقتراحات عديدة، واتكأ على صدره. ولكن نفس يوحنا عندما ظهر له المسيح في بداية سفر الرؤيا قال: فلما رأيته سقطت عند رجليه كميت، فوضع يده اليمنى علي قائلا لي: لا تخف. صديقي، دعنا لا نضاعف المنائر في حياتنا بمعنى ألا نتهاون في تعاملنا مع المسيح، بل أن نعبده بكل احترام وأن نقع على وجوهنا تكريما لشخصه المبارك. وأكمل جميع العمل الذي عمله الملك سليمان لبيت الرب، وأدخل سليمان أقداس داود أبيه، الفضة والذهب والآنية، وجعلها في خزائن بيت الرب. أنتقل بكم الآن أحبائي إلى الفصل الثامن من الملوك الأول. في هذا الفصل نرى تابوت العهد يوضع في الهيكل، وشكيلة المجد تملأ المكان، ونسمع سليمان يقدم رسالة وصلاة تدشين الهيكل. يقول العدد الأول: حينئذ جمع سليمان شيوخ إسرائيل وكل رؤوس الأصباط ورؤساء الآباء من بني إسرائيل إلى الملك سليمان في أورشليم لإصعاد تابوت عهد الرب من مدينة داود هي صهيون. وعندما دخل التابوت الهيكل ملأ الرب المكان من مجده. عدد 10 و11: وكان لما خرج الكهنة من القدس أن السحاب ملأ بيت الرب، ولم يستطع الكهنة أن يقفوا للخدمة بسبب السحاب، لأن مجد الرب ملأ بيت الرب. لاحظ أن سليمان في رسالة تدشين الهيكل يعزي الفضل في بناء الهيكل لداود أبيه. أقرأ من العدد 17 من الفصل الثامن من الملوك الأول: وكان في قلب داود أبي أن يبني بيتا لاسم الرب إله إسرائيل، فقال الرب لداود أبي: من أجل أنه كان في قلبك أن تبني بيتا لاسمي، قد أحسنت بكونه في قلبك، إلا أنك أنت لا تبني البيت، بل ابنك الخارج من صلبك هو يبني البيت لاسمي. وأقام الرب كلامه الذي تكلم به: وقد قمت أنا مكان داود أبي وجلست على كرسي إسرائيل كما تكلم الرب، وبنيت البيت لاسم الرب إله إسرائيل. فكرة إيواء تابوت العهد في مكان دائم كانت في قلب داود كما رأينا في الفصل السابع من سفر صموئيل الثاني، ولكن الذي نفذ هذه الفكرة هو سليمان. ومن هذا المنطلق أعتقد أن الهيكل يجب أن يسمى هيكل داود وليس سليمان. في صلاة سليمان لتدشين الهيكل قال إن هذا الهيكل يجب أن يكون مكانا لاسم الله ومكانا لاقتراب شعب الله من الله، لم يكن هيكلا وثنيا مليئا بالأوثان كما ولم يسكن الله في الهيكل، ولكنه كان موطئ قدمي الله. وهذا الأمر فهمه سليمان جيدا كما قال داود أبوه. عدد 27: لأنه هل يسكن الله حقا على الأرض؟ هو ذا السماوات وسماء السماوات لا تسعك، فكم بالأقل هذا البيت الذي بنيت. كان الهيكل إذن، وأعيد، عبارة عن مكان لاقتراب الإنسان من الله وتقديم الذبائح له، أمر وثني أن نفكر بأن الله يسكن في مبان حجرية. يقول سليمان: إذا كانت السماوات وسماء السماوات لا تسعك يا رب، فكم بالحري هذا الهيكل الصغير؟ الله موجود في كل مكان يا صديقي، ولا يحتاج أن يحد بمكان معين. نأتي الآن إلى مقطع مدهش يتطلع إلى اليوم الذي سيخطئ فيه الشعب ويسلمهم الله إلى السبي. عدد 46: إذا أخطأوا إليك لأنه ليس إنسان لا يخطئ، وغضبت عليهم ودفعتهم أمام العدو وسباهم سابوهم إلى أرض العدو بعيدة أو قريبة. هذا هو تقييم الله لي ولك صديقي: ليس إنسان لا يخطئ. فلا تقل لي إنك لا تخطئ يا أخي، لأن الله يقول عكس ذلك. عدد 47 و48: إذا ردوا إلى قلوبهم في الأرض التي يسبون إليها ورجعوا وتضرعوا إليك في أرض سبيهم قائلين: قد أخطأنا وعوجنا وأذنبنا، ورجعوا إليك من كل قلوبهم ومن كل أنفسهم في أرض أعدائهم الذين سبوهم، وصلوا إليك نحو أرضهم التي أعطيت لآبائهم نحو المدينة التي اخترت والبيت الذي بنيت لاسمك. هذا ما يجب عليهم أن يفعلوه عندما يدمر هيكلهم ويؤخذون للسبي في أرض غريبة. هذا ما سيعمله دانيال النبي عندما يؤخذ للسبي في بابل. سيفتح نافذته ويوجه صلاته نحو القدس باتجاه الهيكل، معترفا بخطايا شعبه وخطاياه. عدد 54: وكان لما انتهى سليمان من الصلاة إلى الرب بكل هذه الصلاة والتضرع أنه نهض من أمام مذبح الرب من الجثو على ركبتيه ويداه مبسوطتان نحو السماء. الوضع الجسمي أثناء الصلاة كان وما زال موضوع نقاش مستمر. هل يجب أن نقف أو نركع عندما نصلي؟ هل يجب أن نرتكز على أربع أم ننبسط أمام الرب في الصلاة؟ سليمان ركع عندما صلى. صديقي، يمكنك أن تصلي في أي وضع كان طالما أن قلبك متجها نحو الله. المهم أن تكون الروح هي الساجدة الخاشعة. بكلمات أخرى، وضع القلب أهم بكثير من وضع الجسم، ولكن هذا لا يمنع من أن نوجد بوضع لائق أثناء الصلاة. عدد 63 وما يلي: وذبح سليمان ذبائح السلامة التي ذبحها للرب من البقر 22,000 ومن الغنم 120,000، فدشن الملك وجميع بني إسرائيل بيت الرب. في ذلك اليوم قدس الملك وسط الدار التي أمام بيت الرب، لأنه قرب هناك المحرقات والتقديمات وشحم ذبائح السلامة، لأن مذبح النحاس الذي أمام الرب كان صغيرا عن أن يسعى المحرقات والتقديمات وشحم ذبائح السلامة. وعيد سليمان العيد في ذلك الوقت وجميع إسرائيل معه جمهور كبير من مدخل حماة إلى وادي مصر أمام الرب إلهنا 7 أيام و7 أيام 14 يوما. واضح أن المذابح في الهيكل لم تكن تتسع لكافة الذبائح الحيوانية المذكورة فيما سبق، لهذا أقاموا مذابح مؤقتة بأعداد كبيرة لذبح الحيوانات، وبعد ذبح الحيوانات كانت تؤخذ وتوزع على الشعب فيكون وقت احتفال عظيم. يقول العدد الأخير من الفصل الثامن من الملوك الأول: وفي اليوم الثامن صرف الشعب فباركوا الملك وذهبوا إلى خيامهم فرحين وطيبي القلوب لأجل كل الخير الذي عمل الرب لداود عبده ولإسرائيل شعبه. كان الشعب ممتنين للرب من أجل كل الخير الذي عمله الرب معهم. ويجدر بنا نحن أيضا يا صديقي أن تبتسم حياتنا بروح الشكر والعرفان لإحسانات الرب معنا التي لا تنقطع، بل هي جديدة في كل صباح. متى كانت آخر مرة شكرت الرب فيها أخي الكريم؟ لما لا تفعل ذلك الآن؟ ألا يستحق منك كلمة شكر؟